بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في هذا البيت من بيوت الله، وبعد هذه الفريضة من فرائض الله، فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم من واسع فضله. أيها الأحبة في الله، إنها الرحمة التي ما سكنت قلب عبد إلا ظهرت آثارها وطابت شمائله وكملت أخلاقه وآدابه، فكان من الموطئين أكنافا، من الذين يألفون ويؤلفون. إنها الرحمة التي كتب الله بها مغفرة الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب، وكم كشف الله بها من دموع لليتامى، وكم جبر بها من قلوب للأرامل والسكالى. إنها الرحمة التي كتب الله عز وجل بها لعبد مغفرته وأصابه بعظيم رحمته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن امرأة بغيا من بغايا بني إسرائيل مرت على كلب يبهث الثرى، فنزلت إلى البئر فملأت خفها من الماء فسقته، فشكر الله لها فغفر ذنوبها. بشربة ماء غفرت ذنوبها، وبشربة ماء سترت عيوبها. إنها الرحمة التي يحجب الله بها عبده عن النار. فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: وقفت علي امرأة ومعها جاريتان فاستطعمتني فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل بنت تمرة، ثم أخذت التمرة الثالثة تريد أكلها فاستطعمتها إحدى البنتين، فأطعمتها تلك التمرة وآثرتها على نفسها. قالت: فعجبت مما صنعت. فلما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي فعلت، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبين مما صنعت؟ إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك. إنها الرحمة التي قذف الله عز وجل في قلوب الرحماء، التي قذفها الله في قلوب الرحماء فسكبت من أجلها العذرات. توفي ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إبراهيم، فلما بلغ صدره النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه من الدم، فقيل: ما هذا يا رسول الله؟ قال: رحمة أسكنها الله قلوب عباده. أيها الأحبة في الله، من هم الرحماء؟ الأصفياء الأتقياء، البررة الأوفياء، من هم الرحماء لولا أرحم الراحمين؟ من هم الرحماء لولا الله الذي هو أرحم الراحمين؟ فسبحان الله، سبحان الله أرحم الرحماء، سبحان الله يجيب المضطر إذا دعاه، سبحان الله، يكشف السوء ويدفع البلاء، سبحان الله، أرحم الراحمين، سبحان الله، ملاذ الهاربين وأمان الخائفين وجوار المستجيرين، إنها رحمة أرحم الراحمين. أيها الأحبة في الله، إن خير الرحمة وأكملها وأوفاها وأبرها رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رحمة الله، فما من أحد من الخلق أعظم رحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح أنه قال: أنا رحمة مهداة. وقال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جعله الله عز وجل رحمة مهداة ونعمة المهداة صلى الله عليه وسلم تسليما، وزاده تشريفا وتكريما. هذه الرحمة المهداة من نعمة المهداة فيها وفي شمائلها وأخلاقها وآدابها عبرة لكل مؤمن. ولو أردنا أن نفرض رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه في سيرته العطرة ومواقفه الجميلة الجليلة النضرة لما استطعنا إحصاء ذلك، ولكن وقفتان مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إحداهما رحمته العامة بالأمة، والثانية رحمته صلى الله عليه وسلم بأهله وولده. فأما رحمته بأمته فإن الله قذف في قلبه تلك الرحمة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وكان صلى الله عليه وسلم حليما رحيما رفيقا كما شهد الله له من فوق سبع سماوات. وهذا مثال من رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته، وما أسكن الله في قلبه من الرحمة بهذه الأمة. ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا آية من كتاب الله عز وجل، الأولى عن إبراهيم عليه السلام، فقال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وأما الآية الثانية فعن عيسى عليه السلام قال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال: فبكى صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله إليه جبريل وقال: يا جبريل، صل محمد وربك أعلم ما الذي يبكيه. فنزل جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يقرأ عليك السلام ويسألك وهو أعلم ما الذي يبكيك. فتلا الآية وقال: أمتي أمتي. فلما صعد جبريل إلى ربه فأخبره بشفقته على أمته قال الله: يا جبريل، قل لمحمد: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسيئك أبدا. فصلى الله عليه وسلم ما أرحمه. وعن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يوم القيامة، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي وتبني الشمس من الخلائق، ويأخذ الناس الكرب والهم، فيقول بعضهم لبعض: أما تروا ما نحن فيه؟ أما تروا ما قد بلغنا؟ أما تروا من يشفع لكم عند ربكم؟ فينطلقون إلى آدم ويقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول عليه السلام: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولم يغضب بعده مثله. إن الله نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي لا أملك اليوم إلا نفسي. اذهبوا إلى ناس سينطلقون إلى ناس ويقولون يا ناس أنت أول الأنبياء وإن الله سماك عبدا شكورا، أما ترى ما نحن فيه، أما ترى ما قد بلغنا. فيقول عليه السلام إن الله قد غضب اليوم غضبا ما غضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. إني كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي لا أملك اليوم إلا نفسي. اذهبوا إلى إبراهيم. فينطلقون إلى إبراهيم ويقولون يا إبراهيم إنك رسول الله وخليله في أرضه، أما ترى ما نحن فيه، أما ترى ما قد بلغنا. فيقول عليه السلام إن الله قد غضب اليوم غضبا ما غضب مثله قط ولم يغضب مثله من بعد. إني كذبت الكذبات ويذكر كذباته الثلاث التي كانت الله عز وجل، ثم يقول نفسي لا أملك اليوم إلا نفسي. اذهبوا إلى موسى. فينطلقون إلى موسى ويقولون يا موسى إن الله اصطفاك بكلماته وبرسالته عن الناس، إن الله اصطفاك بكلماته وبرسالته عن الناس، أما ترى ما قد بلغنا، أما ترى ما نحن فيه. فيقول عليه السلام إن الله قد غضب اليوم غضبا ما غضب مثله قط ومن يغضب مثله من بعد. إن قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي لا أملك اليوم إلا نفسي. فينطلقون إلى عيسى ويقولون يا عيسى أنت كلمة الله وروح منه، أما ترى ما قد بلغنا، أما ترى ما نحن فيه. فيقول عليه السلام إن الله قد غضب اليوم غضبا ما غضب مثله من قبل ولم يغضب مثله من بعد. ثم لا يذكر ذنبا، ثم يقول إن نفسي لا أملك اليوم إلا نفسي. انطلقوا إلى محمد. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا محمد أنت خاتم الأنبياء، أما ترى ما نحن فيه، أما ترى ما قد بلغنا. فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها. فينطلق عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت الأرض، فيفتح الله عليه بمحامد يلهمه إياها ساعة أكف، ثم يقول الله يا محمد ارفع رأسه وصل تعطه واشفع تشفع. فيرفع رأسه ويقول يا رب أمتي. فيبدأ بأمته قبل الخلق صلى الله عليه وسلم. أسكن الله في قلبه الرحمة لهذه الأمة، فكان صلى الله عليه وسلم أرحم بها من الوالدة بولدها. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام رحمته بأهله وولده. فلو نظرنا إلى سيرته العطرة ووقفنا مع شمائله الجميلة النضرة كيف كان عليه الصلاة والسلام؟ كان خير والد لولده. كان عليه الصلاة والسلام أحرص ما يكون على رحمة أولاده وأهله وزوجه. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قبل الحسن أو الحسين فقال له الأقرع بن حابس إنني عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم أيا أملك أن نزع الله الرحمة من قلبه. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يزور ولده ويدخل السرور عليهم. وفي الصحيح أنه كان يدخل على فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فإذا دخل عليها قامت من مجلسها وأجلسته عليه الصلاة والسلام مكانها. وكانت إذا دخلت عليه صلى الله عليه وسلم قام لها وهش وبش في وجهها وأجلسها في مكانه. فما أحوج كل والد أن يرحم ولده وأن ينظر إلى فلذة كبده وهو محتاج إلى رحمته في زيارته في يده في سؤاله. فكم من بنت تنتظر من والدها أن يقرع باب بيتها وأن يدخل السرور عليها في بيت زوجها. وكان صلى الله عليه وسلم لا يتأخر عن ذلك. وكم من ابن ينتظر من والده أن يزوره فيدخل السرور عليه ويشعره بحنان الأبوة ورحمتها وبرها وفضلها. كان صلى الله عليه وسلم من أبر الناس بولده، حتى كان يحمل أمامه بنته زينب رضي الله بنت زينب رضي الله عنها في الصلاة في أشرف المواقف وأفضلها، وهو بين يديه بين يدي الله جل جلاله. كل ذلك من رحمته وحنانه وشفقته وبره بأهله وولده. كان صلى الله عليه وسلم أبر الناس وأرحم الناس حتى في من يخدمه. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي يوما قط أف. كان صلى الله عليه وسلم من أرحم الناس بمن هم تحت يد الإنسان من العمال والخدم والمستأجرين والمستخدمين. ففي الحديث الصحيح أنه مر على صحابي وهو يضرب عبدا من عبيده، قال: فأخذ من ظهري فسمعت صوتا فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا فلان، والله إن الله أقدر عليك من قدرتك على عبدك. فقال: يا رسول الله، أشهدك أنه سر لله. كان صلى الله عليه وسلم من أرحم الناس، إذا قضى واقتضى فامحن إذا أخذ، فامحن إذا أعطى. لم يكن صلى الله عليه وسلم سخابا ولا لآنا ولا سبابا ولا شتانا، وإنما كان رحمة للعالمين. إنه إمام الرحماء وقدوة الرحماء. والرحمة أيها الأحبة في الله تقذفها الله في القلوب، وبها يدخل العبد الجنة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالرحمة هي الطريق إلى الجنة، ومن أسكن الله في قلبه الرحمة فإنه من السعداء. فبالرحمة يفسح الإنسان على من أساء، ويتجاوز عن إساءة، ويعفو عن من ظلم بالرحمة. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام قريش في يوم أعز الله فيه جندة ونصر فيه عبده، وقف عليه الصلاة والسلام أمامهم وقد أعز الله دينه، فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أيها الأحبة في الله، كيف الطريق إلى الرحمة؟ الطريق والسبيل إلى دخول الرحمة للقلوب أن يسأل العبد ربه. الله جل جلاله كريم وفضله عظيم، فسبحان من يقلب القلوب كيف يشاء. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، ومن دخلت الهداية إلى قلبه وأراد الله أن يجعله من الرحماء فإنه سيكون رحيما لا محالة. فأول سبيل للرحمة أن تسأل الله أن يجعلك من الرحماء حتى ترحم يوم القيامة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يدين الناس، وكان يقول لعماله: إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه لأن الله أن يتجاوز عنا. قال صلى الله عليه وسلم: فلما لقي الله يوم القيامة قال الله: يا ملائكتي، نحن أحق بالعفو من عبدي، فجاوزوا عن عبدي. فاسأل الله عز وجل من كل قلبك أن يجعلك رحيما، وأن يسكن الرحمة في قلبك، فإنه على كل شيء قدير. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان جبارا في الجاهلية شديدا على الإسلام، فقلبه الله في طرفة عين فكان رحمة بالمسلمين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: رحم الله عمر، كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وخلافته رحمة بالمسلمين. الله على كل شيء قدير. والله ما يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. تسأل الله أن يسكن الرحمة في قلبك، يسألها أن يهدك القلب الرقيق الخاشع لذكره وشكره. ومن أعظم الأسباب التي تكون بها الرحمة كثرة تلاوة كتاب الله جل جلاله. فطوبى إن طوبى لمن جعل الله القرآن ربيع صدره ونور قلبه وشفاء عينه وداءه وبلائه، وجعله سائقا له وقائدا إلى رضوانه إلى الجنة. طوبى لمن قرأ كتاب الله فرق لوعده ووعيده وخوفه تخويفه وتهديده. طوبى لمن جعل القرآن إماما له يتلوه آناء الليل قائما بين يدي الله يرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله. القرآن سبيل الرحمة وطريق الرحماء. ولما قرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله رقت قلوبهم لذكر الله وخشعت لأمر الله، وكانوا من أرحم الناس بعد نبيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن أسباب الرحمة قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما اشتملت عليه من المواقف الجميلة والمواقف العظيمة التي تدل على كمال رحمته وطيب شمائله وآدابه عليه الصلاة والسلام. ومما يعين على الرحمة قراءة سورة السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. أولئك القوم الذين اختارهم الله لهذه الأمة سلفا صالحا، كانت قلوبهم رقيقة خاشعة لذكر الله منيبة إلى الله، ما ذكرت إلا تذكرت وما هديت إلا تبصرت. كانت قلوبهم رقيقة خاشعة لذكر الله، لا ينتصفون لأنفسهم ولا يبغون على عباد الله ولا يستقيمون على خلق الله. ومما نعين على الرحمة ويكون من أسبابها كثرة ذكر الموت وقرب الأجل واستشعار الإنسان وكأنه في قبره منصب في لحظه. وكثرة ذكر الآخرة من أعظم الأسباب التي تهذب أخلاق المؤمنين وتعين على طاعة الله رب العالمين. والله ما تذكر الإنسان القبر وكأنه في هذه الساعة في لحظه وشقه إلا هانت عليه الدنيا وما فيها. فكثرة ذكر الآخرة تقرب القلوب إلى الله، فالرحمة لا تدخل القلب القاسي، وقسوة القلوب لا تنكسر بشيء أعظم من أن يعين الله على كسرها بذكر الآخرة. فمن جعل الآخرة نصب عينيه رق قلبه لله جل جلاله، فهانت عليه الدنيا وشهواتها ومنهياتها، وأقبل على الله قلبا وقالبا قولا وعملا ظاهرا وباطنا حتى يكون من الرحمة. ومما نعين على الرحمة الإحسان إلى الناس، فما زال الرحماء يخوضون في رحمة الله بصالح الدعوات. فمن أحسن إلى الناس أحسن الله إليه. وانظر إلى الكرماء والأخيار الفضلاء كيف رقت قلوبهم لله جل جلاله مما رحموا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله، وقال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. الله أعلم كم في القبور من أمم كانت رحيمة بالناس وما زالت اليوم وهي باقية بأخبارها وآثارها ودمين ما صنعت. الراحم والمحسن والمتفضل على الناس من كفر القلب لله. وإذا أردت الرحمة فامسح برأس اليقين وأدره إليه وأدخل السرور عليه، فإن ذلك مما يستوجب الرحمة. أيها الأحبة في الله، أحق الناس بالرحمة وأولاهم برحمتك أعظمهم فضلا عليك وأكثرهم إحسانا إليك وهم الوالدان. فما أحمد الوالدان إلى رحمتك، وما أحببهما إلى كلمة طيبة وعمل صالح منك ترحم فيه ضعفهما وترحم فيه نشيدهما. قال يا رسول الله أقبلت مهاجرا إليك وتركت أبواي وابتيان وأريد الجنة. قال صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما وأدخل السرور عليهما ولك الجنة. فالوالدان أحوج ما يكونون إلى رحمة الإنسان. فإن كانا أحياء تفقدت حوائج الوالدين وأحسنت إليهما وأدخلت السرور عليهما وإن كان أمواتا. وفعت الكف إلى الله بصالح الدعوات أن يسبغ عليه ما شاء بذا الرحمات، فإن من صلاح الولد أن يذكر والديه بالدعاء بعد موتهما. فكثرة الاستغفار للوالدين والترحم على الوالدين مما يعين على رقة القلب، خاصة إذا تذكر الإنسان فضل أمه التي كانت في حنانها وبرها وإحسانها، فسأل الله من قلبه وجميلها بين عينيه. فإن القلب الصادق في الدعاء للوالدين تصيبه الرحمة، فإن ذكرك لوالديك بعد موتهما وترحمك عليهما رحمة منك بالوالدين، فإذا رحمت الوالدين رحمك الله من فوق سبع سماوات. قال يا رسول الله: هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، كثرة الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. أحوج الناس إلى بر الإنسان ورحمته أهله وولده، فمن كان رحيما بأهله رحيما بولده فإن الله عز وجل يبارك له في حياته ويبارك له في عمره الرحمة. تبدأ بالأهل كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وإن من آثار الرحمة بالأهل أن يتفقد الإنسان مشاعر الزوجات والأبناء والبنات، وأن لا يكثر البعد عن الأهل والولد، وأن لا يكثر البعد عن أهله وولده. فالولد بحاجة إلى والده، بحاجة إلى نصحه وتوجيهه وإرشاده وتعليمه وأخذ قلبه والأخذ بمجامع قلبه إلى الله جل جلاله. فالولد أحوج ما يكون إلى برك وإحسانك وعطفك وحنانك. كذلك من أحوج الناس إلى رحمتك أقرب الناس منك وهو جارك. قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فأوصاك الله بالجار من فوق سبع سماوات. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو كففتني جار، ولو كففتني شاك، أي ولو كان الذي تعطيه شيئا يسيرا كففتني الشاك. فيحرص المسلم على إدخال السرور على جيرانه، تفقد حوائجهم وسد خلاتهم، وإدخال السرور على الجيران والإحسان إليهم في المناسبات، فذلك من الرحمة. وإذا كان الجار على ذلك حمدت جيرته وذكر بالخير. قال: يا رسول الله، كيف أعلم أني أحسنت وأسأت؟ قال: سل جيرانك، فإن قالوا أحسنت فقد أحسنت، وإن قالوا أسأت فقد أسأت. كذلك من أحوج الناس إلى الرحمة وأحوجهم إلى أخلاق الرحماء من كان أقرب الناس إلى الله جل جلاله، وهم العلماء والدعاة والفضلاء والأئمة والخطباء، كما أحوجهم إلى رحمة من الله تنكسر بها قلوبهم لله، فيكون الواحد منهم يوطأ الكنف لعباد الله أليفا يؤلف، غير متكبر ولا متجبر ولا متعال عن الناس، يأخذ بهدي رسول الله وسنته وشعاره ودله وما كان عليه الصلاة والسلام في نصحه وتوجيهه ودلالته الخلق على الله. فإذا فعل العالم ذلك حمدت رحمته وعظمت منزلته وعلى الله ثوابه وأجره. وأشبه الناس بالعلماء طلاب العلم، فهم الذين يشبهون أهل العلم، والناس تنتظرهم بعض العلماء. فخليط بكل طالب أن تسكن الرحمة في قلبه، وأن يكون موطأ الكنف في طلبه، بعيدا عن الغرور، بعيدا عن الإثم والسرور، قريبا إلى رحمة الله الغفور. والخمس مرضات الله: التخلق بأخلاق الفضلاء بعيدا عن الرعاء والسفهاء، يراقب الله في قوله وظاهره وباطنه، فقلبه نقي لله جل جلاله من الضغينة وحسد الأقران وبغض الإخوان، قد انطلق في طلبه على نهج من الله ونور من الله، وارجو رحمة الله وثواب الله جل جلاله. ما أحوج الإنسان إلى الرحمة إذا أعطاه الله نعمة وأسدى إليه بمنة. فإذا أعطاك الله النار فاعلم علم اليقين أن الدنيا ثانية وائلة حائلة، وأن هذا المال الذي تجمعه ليس لك منه إلا ما تصدقت فأبقيت، ولبست فأبنيت، أو أكلت فأبنيت، تقدم لآخرتك كما ترجوه عند الله جل جلاله، فالحسنة بأشر أمثالها. وإذا يسرت على المعسر يسر الله عليك في الدنيا والآخرة، وإذا فرجت عن المكروه فرج الله عنك في الدنيا والآخرة. واعلم إن اليقين أن الله قد يقبل منك الحسنة اليسيرة فيضاعفها أضعافا كثيرة، وقد تكون الشربة أو تكون التمرة حجابا لك من النار في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلم أن يقول أن هذا المال إذا ادخرته لآخرتك فإن الله يخلفه عليك أضعافا، فطوبى ثم طوبى لمن أعطاه الله الأموال وأحسن إليه في كل حال، فنظر يمينا ونظر شمالا، نظر إلى اليتامى والأرامل والسفالى، فكثكث دموعهم وجبر كسرهم وخرج من عندهم، وقد رفعت له الأكف بصالح الدعوات، فأصابته الرحمات وتمولت على أمواله البركات. طوبى لمن عامل الله مخلصا من كل قلبه يرجو رحمة الله، يرجو رحمة الله وثواب الله، لا رياء ولا سمعة ولا تعالي ولا تعالي على الناس. فإذا أردت أن تكون رحيما صادقا في رحمتك فاجعل الصدقة بينك وبين الله كل الذي تتمناه أن الله يتقبلها، وكل الذي تتمناه أن الله يشكرها، فإن الله يشكر المسلمين. واعلم علما يقين أن هذا الذي تقدمه وأن هذا الذي تعطيه إنما هو باقٍ ليوم تراه أمام عينيك. قال صلى الله عليه وسلم: ترى فيه أمام عينيك صدقتك الخالصة لوجه الله جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يتلقى الصدقة بيمينه. الله أكبر. الله جل جلاله الذي أعطى المال وأحسن إليك في كل حال وتلقى الصدقة بيمينه، سبحانه ما أكرمه، وأنه رحيم يحب الرحماء، ومن فضل الرحمة والإحسان إلى الضعفاء أنه يتلقى الصدقة بيمينه. لا يصلها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى أحد من خلقه، ولكن يتلقاها بيمينه، وتلك يد الرحمن يمينه. فطوبى لمن رحم عباد الله بماله، لا رواء ولا سمعة، وإنما يرضى ما عند الله جل جلاله. أيها الأحبة في الله، ما أعظم الرحمة إذا كانت مبنية على الإخلاص. فإن من أعظم ما تذهب به الرحمة وتذهب به بركة الرحمة حتى لربما حرم العبد أجرها وثوابها أن يرائي في عمله. إياك ثم إياك أن تفعل خصلة من خصال الرحمة أو تحسن إلى إنسان وأنت ترجو ما عند الناس، فإن ما عند الناس يبلى. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقف الناس يوم القيامة وجيء بأعمالهم، جيء بالرجل فجاء بالصدقات والحسنات، فقال الله جل جلاله: لمن عملت هذا؟ فيقول: عملته للناس. فيقول الله جل جلاله: اذهب وخذ أجرك ممن عملت له. فالرحمة لا تكون مباركة ولا تكون باقية إلا إذا أراد صاحبها ما عند الله جل جلاله، وأراد الدار الآخرة، فإذا فعل ذلك بارك الله فيها وأعظمها وأجلها وأحسن عاقبتها وثوابها. أيها الأحبة في الله، الرحمة لا تنزع إلا من شقي، فإذا ذهبت الرحمة من القلب فقد تعظم العبد بسخط الله عز وجل وغضبه، فالقلب القاسي بعيد من رحمة الله، قريب من عفو الله وإحسان الله. إلا أن يتولاه الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الرحماء. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك اللهم رحمة تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتصلح بها أحوالنا، وتحسن بها الخاتمة لنا. اللهم إنا نسألك رحمة توجب لنا بها دخول الجنة بسلام، وتحجبنا بها عن النار يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ذكر الله لشيخنا كلامه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بما يحب ويرضى. أحسن الله إليكم يا شيخ، سائل يسأل ويقول: أنا لم أوفق لطاعة والدي، وأنا الآن مستعد لذبه والاستئذان منه والسعي معه، أرجو منك الدعاء والتوجيه جزاك الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأبشر أخي بالله بخير ترجوه من الله، فليس هناك أكرم من الله سبحانه وتعالى. فإذا اطلع الله على سريرتك أنك تريد أن تبدل إساءتك إحسانا، وأنك تريد الخير بوالديك، وفقك وسددك وأعانك. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فمن علم الله في سريرته الخير وفقه وأعانه. فأبشر أخي بالله، وأسأل الله العظيم أن يمدنا وإياك وجميع من حضر ومن سمع بعونه وتوفيقه، فهو على كل شيء قدير. وعليك أخي بالله أن تكون صادق العزيمة، فإن من عرف الخير وعرف الطاعة والبر أفقر ما يكون إلى رحمة الله أن يرزقه صدق العزيمة. وفي الدعاء أسألك العزيمة على الرشد، فأعزم وفقك الله وأبشر بخير عظيم من الله. والله تعالى أحسن الله إليك ورفع الله قدرك. سائل يقول: يا شيخ، العمال شريحة موجودة في المجتمع، وبعض السفلاء يضرهم ويشق عليهم ويؤذيهم بالكلام وغيره ويؤخر رواتبهم، فهل من كلمة توجيهية حفظكم الله في ذلك؟
في الحقيقة الحمد لله الثواب الأعظم، والناس هنا وفي كل مكان غالبا يشعرون بضعف العامل ويحسنون إليه، ويجد ولله الحمد من الرعاية والإحسان الخير الكثير. وإن وجد بعض الناس قد يؤثر الدنيا على الآخرة أو يكون سيئا في معاملته، فنسأل الله العظيم ألا يكون ظاهرة بين الناس. وأما بالنسبة لحق العامل، فأولا ينبغي على المسلم ألا يحمل أخاه المسلم ما لا يطيق. قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خواركم جعلهم الله تحت أيديكم. فأوصى بهم عليه الصلاة والسلام خيرا، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما حضرته الوفاة قال عليه الصلاة والسلام في وصيته: الصلاة وما ملكت أيمانكم. فلا يشق الإنسان على العامل ولا يحمله ما لا يطيق ولا يحمله فوق وسعه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإذا كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم. أما الحق الثاني، فعلى المسلم إذا تعاقد مع أخيه المسلم أن يبين العمل ويحدد الإجارة ويحدد الإجرة، وبين الاثنين الله الذي هو على كل شيء شهيد، بينهما الله الذي هو على كل شيء وكيل، بينهما الله الذي هو على كل شيء حكيم. فعلى المسلم أن يتق الله وأن يتذكر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأن يتذكر قول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا كان بينك وبين العامل عقد فتوفي له ما أمر، فتوفي له حقه، وعلى العامل أيضا أن يوفي لصاحب العمل حقه. وتأخير الأجرة عن العامل ظلم له، فعلى المسلم أن يؤدي للعامل أجره. وإذا حصلت عنده ظروف أو حصلت عنده أمور توجب التأخير، فعلى العامل أن يكون واسع الصبر. وإذا كان لا يتحمل التأخير ولا يقبل العذر، فعليه أن يحسن في الطلب وأن يجمل في الطلب وأن لا ينسى فضل كفيله. فإذا جاء العامل يطالبه، عليه أن يتأدب في طلبه وأن لا يقول له: أنت ظالم وأنت مسيء. فبعض العمال يكون فعله وإساءته سببا في حمل كفيله على الإساءة. وعلى هذا ينبغي على الطرفين أن يتقي الله عز وجل، على كل واحد من الطرفين أن يتقي الله في أخيه المسلم وأن يحفظ حقه، وعليه كذلك أن يؤدي إليه ذلك الحق بدون منة وبدون تعالي، فإن ذلك مما فرضه الله على المسلم. نسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلم وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يسأل فيقول: كيف يرتفع يقيني بمراقبة الله تعالى حتى أصل إلى الله، حتى أصل إلى درجة اليقين أو حق اليقين؟
أما اليقين فهو أعلى درجات العبودية لله عز وجل، ومن بلغ درجة اليقين فقد بلغ الدرجة الكاملة وهي درجة الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الإحسان هو الذي خلق الله من أجله الخلق. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، وإنما قال أحسن عملا. فدرجة اليقين لا يبلغها العبد إلا بسؤال الله جل جلاله. فقل: اللهم إني أسألك يقينا كاملا، أسألك إيمانا كاملا ويقينا سابقا. سل الله فإن الله يعطيك. يتحرى مواضع الإجابة كالدعاء في السحر والدعاء في السجود والدعاء بين الأذان والإقامة. اسأل الله أن يجعلك من اليقينين، فإن الله على كل شيء قدير. كذلك مما يعين على اليقين ويكون سببا في قوة إيمان العبد النظر في ملكوت الله جل جلاله. هذا الكون بليله ونهاره وصباحه ومسائه وعشيه وإبكاره، هذا الكون بالسماوات العلى والأرض وما تحت الثرى، هذا الكون ببحاره المائجة وأنهاره الجارية ورياحه المرسلة، كله يذكر بالله جل جلاله. ومن وقف لحظة واحدة ينظر في ملكوت الله جل جلاله فإنه يقوى يقينه بالله سبحانه وتعالى. فكيف بمن أصبح في جميع حركاته وسكناته واستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى؟ فاليقين لا يكون بشيء أعظم من الدعاء إن النظر في ملكوت الله جل جلاله. ولذلك رزق الله عز وجل الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض درجة اليقين والإحسان. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم. فذلك أيضا مما يعين على اليقين ويقوي اليقين ويجعل العبد في درجة اليقين شعوره وإحساسه بعظمة الله سبحانه وتعالى. فأنت حينما تحس أن الله أرحم الراحمين، وأنك إن تقربت إلى الله شبرا تقرب منك ذراعا، وإن تقربت منه ذراعا تقرب منك باعا من سبحانه، وشبا لله جل جلاله وقربا منه سبحانه وتعالى. فهذه كلها مما تعين على اليقين. ومما يعين على اليقين التدبر قصص الأنبياء الذين كانوا أكمل الخلق إيمانا بالله عز وجل وعقيدة وتوحيدا لله سبحانه وتعالى. فلقد رزق الله أنبياء من كمال الأدب وكمال التوحيد ما تدبره عبد إلا زاد إيمانه. ولا نظر في أدب الأنبياء مع الله جل جلاله وكيف كانت أحوالهم إلا زاد إيمانه بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حلاوة الإيمان ولذة اليقين، إنه يبني ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: كيف تكون الرحمة بطلابي في المدرسة وجزاكم الله خيرا؟ المعلم إذا شعر أن طلابه أمانة في عنقه وأن هذا الجمع الذي بين يديه سيكون حجة له أو عليه، من قلد أمانة التعليم فأحس أنها أمانة وأنها في رقبته يسأل عنها بين يدي الله ربه، أشفق على نفسه وأخذ يراقب الله في كل قول وعمل. فالرحمة والإحسان بالطلاب وإدخال السرور عليهم أعظم نوعين على ذلك تدبر هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه لما تكلم في الصلاة قال: فلما سلم عليه الصلاة والسلام من صلاته فبأبي وأمي ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا شتمني، ولكن قال: من منكم قال كذا وكذا آنفا؟ فقلت أنا. فقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الحديث، فالليل وتوطئة الكنف والحرص على التوجيه والقول الهادف والأسلوب الحسن المؤثر، كل ذلك مما يعين على نجاح المعلم في تعليمه. فإذا سحب بالرحمة فإن الله يتأذن له بالقبول بين طلابه. ورحمتك بطلابك أن تشعر كأنهم أبناء لك، فجاهلهم تعلمه، وضالهم بإذن الله تهديه، وحائرهم بإذن الله ترشده، وتحب لهم من الخير ما تحب لنفسك، وتشفق عليهم وتحرص على كل دقيقة وكل ثانية أن تزيدهم فيها بخير ينفعهم في دينهم أو دنياهم أو آخرتهم، فإذا فعلت ذلك فقد رحمتهم. كذلك أيضا إذا رأيت إساءة المسيء وخطأ المخطئ حرصت بالأسلوب الطيب على توجيهه وإرشاده وتعليمه ودلالته على الخير، فذلك من الرحمة. وإن وجدت الخير حمدته وشكرته وثبتت صاحبه فذلك من الرحمة. كل ما كان عليه الصلاة والسلام في تعليمه وتوجيهه لأصحابه وأمته تخلق به فكل من الرحمات. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، والله تعالى أمين.
أحسن الله إليكم ورفع الله قدركم. سائل يسأل فيقول: إذا جرس الإمام بعد الركعة الثالثة للتشهد والصلاة رباعية وسبح المأموم وهو متأكد أن الإمام جلس عن نقص ولم يقم الإمام، هل أتابعه أم ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟
إذا جلس الإمام في موضع القيام وكان قد بقيت ركعة من الصلاة فالواجب عليك أن تقف ولا تتابعه في خطأ، لأنك مأمور باتباع الإمام فيما أصاب لا فيما أخطأ. وقد نص العلماء رحمهم الله على أن الإمام إذا زاد ركنا وعلم المأموم بزيادته لا يجوز له أن يتابعه، وعلى هذا تستمر قائما وتطول في قراءته. والإمام على حالتين: إما أن يصر على خطأه ويسلم من صلاة يعتقد أنها تامة فتجزيه بينه وبين الله، وتبقى أنت على ظنك فتتم صلاتك كما أمرك الله بها رباعية أو ثلاثية ثم تتشهد وتسلم. وإما أن يتنبه الإمام لخطأه فيقوم بالركعة الثالثة فتتابعه بعد ذلك، لأن الانقطاع كان لعذر وما زاد لعذر بطل بالزوال، فبعد علمه بالخطأ وقيامه تتابعه. والأصل في هذا ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، فإنه لما صلى بالطائفة الأولى ركعة وأتمت لنفسها جلست تتشهد وأطالت التشهد، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعة وجلس هو للتشهد الأخير وقامت الطائفة الثانية للإتمام، ثم تشهد بالطائفتين وسلم. فأخذ العلماء من هذا دليلا أنه إذا انفصل المأموم عن الإمام لعذر وكان عند الإمام زيادة أو نقص فإنك تتركه في زيادة أو نقص حتى يعود إلى صوابه ورشده. فإن عاد أتممت الصلاة وكان الانقطاع لعذر هو معذور فيه، وإن لم يعد وأصر على خطأه فإنك تدين الله بما تعتقده وتتم صلاتك، وهو أيضا يعبد الله ويتبين لله عز وجل بما يعتقده. قال صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: فإن أصابوا فلكم لهم وإن أخطأوا فلكم عليهم، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. فإن باب الأمانة في نقل الأسئلة فإن قدرت كلها بالدعاء لكم وبالأجر والمثوبة، وعنونوها بأنهم يحبونكم في الله عز وجل ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لكل خير، ويتمنون منكم فضيلة الشيخ الدعاء للمهتدي والدعاء للمثبت بأن يقبلهم الله سبحانه وتعالى بالمقبولين. والسؤال فضيلة الشيخ يقول: هل إذا جهل المصلي القبلة في مكان ما أو هو من منطقة ليس منها واجتهد المصلي في ذلك فصلاته صحيحة وجزاكم الله خيرا؟
أولا أشهد الله العظيم رب العالمين على حبكم فيه، وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. ويعلم الله أني أشتاق لكم، وإن كان المحاضرة ليس عندي منها خبر لا يمن جمع هذا، لكن الحمد لله الذي جمعني بكم. الله أعلم كم زال من العناء والتعب رؤيتكم، فأسأل الله بعزته وضلاله أن يجعلنا وإياكم إسلاما على سبيل المتقابلين، وأسأله تعالى أن يثبت المهتدي على هدايته، وأن يذوقنا وإياكم حلاوة طاعته ولذة مناجاته، وأن يشغلنا به عن من سواه، وأن يغنينا به ويغنينا من واسع فضله العظيم. أخي في الله، ما ورد في السؤال: إذا جهل المصلي القبلة، إذا كان المصلي له حالتان في القبلة: إن كان في الحضر وداخل المدينة فلا يجتهد، والواجب عليه الرجوع إلى أهل المدينة وسؤالهم، فإن كان يجهل سأل من يعلم. وأما إذا كان في السفر أو خارج المدينة في موضع لا يتيسر له فيه السؤال فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون مجتهدا يعرف الاجتهاد
يعني عنده أدلة الاجتهاد فيجتهد، وعلى هذا يجتهد مثلا إذا كانت القبلة في المنطقة الغربية بالنسبة له هو، فهو في المشرق والقبلة غربية، فإنه إذا كان في الليل نظر في أول الليل إلى مشرق القمر وصلى إلى عكسه، فهذه جهة المغرب. وإن كان في النهار نظر إلى الشمس، فإن كانت في أول النهار جعلها وراء ظهره واستقبل المغرب، وإن كان في آخر النهار جعلها وراء ظهره واستقبل القبلة إذا كانت القبلة في المشرق. وعلى هذا يجتهد بالعلامات والأمارات. أما إذا كان لا يعرف العلامة والأمارة وهو في السفر، فإنه يسأل من معه من المسلم أن يعرف الأدلة، سواء عن طريق النجوم لأن الله جعلها علامات ويهتدي بها المسافرين ويستدلون بها، فيهتدي بها بإذن الله عز وجل، ويسأل من عنده علم بالنجوم. فإذا لم يستطع أن يهتدي، كما إذا كانت السماء مغيمة ولم يوجد من يجتهد له ويدله، فحينئذ يصلي على حالته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن صلى وظهر أن اجتهاده خاطئ فصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصحابة إلى غير قبلة فأصبحوا فيبغى أنهم إلى غير قبلة وشكوا إليه، نزل قول الله تعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله، قال صلى الله عليه وسلم: قد مضت صلاتكم. وهناك مسألة عند العلماء، إذا كان الشخص في المدينة أو قرية أو في الطريق، إذا نزل في الطريق يستدل بالمحاروب إذا وجدت، ونص على هذا أهل العلم رحمه الله. وهكذا إذا كان في القرية يسأل أهل القرية. ولذلك لا يجوز للشخص إذا كان في الفندق أن يجتهد ويقول أنا مسافر أجتهد، لأن القدرة على اليقين تمنع من الشخص، فبإمكان من يسأل أهل الفندق. وإذا كان نازل عند رجل ضيفا يسأله، ولذلك كان يقول الحكماء: من حق الضيف على مضيفه أنه إذا نزل عنده يكون أول ما يعلمه جهة القبلة ومكان قضاء الحاجة واللجوء إلى غير ذلك مما ذكر. فالشاهد أن من الحقوق الدينية أن يعرفه ويعرف ضيفه أن القبلة في هذه الجهة، ولا ينتظر ضيفه ويسأله، ولكن يقول: رحمك الله، القبلة في هذا المكان أو هذه الجهة. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، يحضر هذا المجلس بسبب مؤمنات مباركات، فهل من كلمة توجيهية لهم تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معاشر المؤمنات، إن الله وعدكن فأحسن وعدكن، وأدبكن فأحسن تأديبكن، فقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إذا امرأة مؤمنة صالحة قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله، زكاها الله من فوق سبع سماوات وأثنى عليها فيما كان من آيات. فهنيئا من المرأة الصالحة التي استمسكت بالحياء ولبست جلباب الخير والصلاة والوفاء، وابتعدت عن مواضع الريبة والفتنة، وبرئت إلى الله عز وجل من كل جوع ومحنة. إذا امرأة مؤمنة قد سكن خوف الله في قلبها وخشية الله في فؤادها، فاستمسكت بحبل ربها واعتصمت بدينها وفرت من الله إلى الله ترجو رحمة الله وتخشى عذاب الله وأمة الله. إن المرأة المؤمنة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وماتت وزوجها عنها راض قيل لها ادخل الجنة من أبوابها شئت. إن المرأة المؤمنة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت أطفالها أقر الله عينها في دينها ودنياها وآخرتها. يا معاشر المؤمنات، الله الله في حقوق الآباء والأمهات، الله الله في حقوق الأبناء والبنات، الله الله في حقوق الزعم والعشير. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تصدقنا ولم ينفلنكم، فإني أريتكم أكثر حطب جهنم، قلنا لنا يا رسول الله، قيل وقال بكفركن من العشير. الله الله في العشير والزوج، فإن رأت المرأة المؤمنة خيرا من بعدها حمدت ذلك الخير منه، وشكرت وربت الخير بخير مثله وإرضعت غير ذلك، صبرت لله واحتسبت أجرها عند الله. واعلمي أختي المسلمة أن الله لا يضيع سعيك بالخير، وأن مهما فعلتيه في قيام بيت الزوجية والإحسان إلى الأبناء والبنات ورعاية البعل والعشير تجعل الآخرة نصب عينيك ترجين فيها ثواب الله وإحسانه، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت قلوبكن على الخير وأن يهديكن ويهدي بكن، فيالها من نعمة عظيمة. فالمرأة المؤمنة إذا رزقها الله الصلاح انتشر صلاح هؤلاء الناس، فصلحت وأصلحت الله أعلم كم من إمام صالح جعل الله صلاحه وهدايته وصلاحه بسبب أمه التي ربته ودلته على الخير وهدته، فكانت سببا في صلاحه في دينه ودنياه وآخرته. فالله الله يا معاشر المؤمنات، اتق الله لكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يسأل يقول: زوجتي من الصالحات وحافظة لنفسها وأولادها وتعينني على الخير، ولكن فيها عيبان: الغيرة الشديدة وسرعة الغضب، وهذان العيبان يسببان لي الكثير من الإحراج، ولي منها كثير من الأولاد، فهل أقدر عليها أن أطلقها مع العلم أنها تغضب لخروجي من البيت وأنا محتاج لذلك، حيث لدي الارتباطات والمشاغل التي لا أستطيع البقاء معها في البيت، فلماذا
تنصحونني وتوجهونني
جزاكم الله خيرا؟
أخي في الله، أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلم أن اليقين لم يعلم كل مسلم أن الدنيا ليس فيها شيء كامل إلا مستثنى الله جل جلاله. الدنيا مهما ترى فيها من سرور في الأموال والأولاد والأبناء والبنات والذوبات فمصرتها إلى تمعيد، وما من شيء يبهجك ساعة ويضحك ساعة إلا أبكاك بهرا طويلا. هذه هي الدنيا، وما سميت الدنيا إلا لبناءتها. والعبد الصالح المؤمن الموفق يريد من الدنيا البلغة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي للدنيا، إنما أنا كراكب نزل في ظل شجرة ثم ارتحل عنها. فإذا كنت تريد زوجة كاملة وتريد زوجة ليس فيها من عيب وليس فيها من خطأ ولا من خلل، فاعلم انك تريد المستحيل، واعلم علم اليقين انك ان طلقتها فان الله سيعاقبك على طلاقها، فانها نعمه انعم الله بها عليك، فان رددتها ابدلك الله شرا منها. ثقه كامله انها اذا كانت صالحه مؤمنه بينه تخاف الله عز وجل وفيها الخوف، وانك ان اعرضت عن ذلك كله بما ترى من خطا او خطأين فاعلم انك لن تعوض الا بما هو اسوا منها. وهذا مجرد ومعروف، وكلام العلماء والحكماء والقصص في ذلك معروفة. احمد الله على الآخر وقل: اللهم لك الحمد ولك الشكر، وإن وجدت من خلقها سوءا فاذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا يترك مؤمن المؤمن إن كره منها خلقا أحب منها آخر. يا أخي في الله، إذا كانت زوجتك شديدة الغضب شديدة الغيرة هذه نعمة. الزوجة الأصيلة، الزوجة الكريمة، الزوجة الحافظة لبعلها التي تحس أن بعلها ملئا لعينها لا تنظر إلى غيرها ولا تريد من زوجها أن ينظر إلى غيرها. ماذا تريد؟ تريد زوجة ميتة القلب لا تغار عليك؟ المرأة الغيورة هذه حرة أصيلة كريمة، غيرتها محمودة، لكن بشرط ألا تذوب عن الحب. فكل شيء إذا زاد عن حبه انقلب إلى ضده، فالجود والسخاء إذا زاد عن حبه صار إنفاقا فيه الإسراف وفيه الظلم من الله عز وجل. فعلم عموم إذا كنت ترى منها هذا الخطأ فهذا أهون من غيره. وأما كونها عصبية فمن الأمور التي كان يوصي بها العقلاء والحكماء أن أي شيء يأتيك من الشر أو أذية من الناس تذكر من هو أشر منه. تذكر يا أخي في الله، المرأة إذا كانت عصبية تذكر المرأة السيئة في دينها والتي تخون فراش زوجها والتي تفشي أسرار بعلها، تذكر المرأة التي دمرت البيوت وشتكت الأسر، تذكر المرأة التي فرقت بين الوالد وولده والأم وابنها، تذكر المرأة التي ما نزلت في بيت إلا دمرت ولا في حي إلا شتتت ولا في جماعة إلا فرقتها، يقول: الحمد لله على العافية، احمد الله على نعمته واشكره على فضله ومنه، وقل: يا رب إني أمسكها لما أرى من دينها فيما بينها وبينك. فإن فعلت ذلك فإن الله يشكرها منك وتكون حياتك معها طاعة وقربة لله عز وجل. إياك أن تقدم على طلاق المرأة وقد أنجبت أبناءها وبناتها وتشتت شمل أسرتها وتفرق جمعها وتكسر قلبها وتعيدها بعد فرحتها حزينة مكسورة الجناح ولربما بقيت إلى ذلك على ذلك إلى موتها. الصبر الصبر لعل الإخوة الذين وفقهم الله زوجات صالحات أن يحمد الله على العافية وأن يشكروه وإذا رأى من الزوجات بعض التقصير فاعلموا والله أنه لو كشفت لنا عيوبنا لوجدنا عيوب حبنا أكثر مما نرى في الناس ولكن شغلتنا عيوب الناس عن أنفسنا. وتفكر وتدبر حينما يخطئ ولدك في البيت أو يسيء أهلك في البيت ماذا تفعل؟ وما شاء الله تراها عصبية وتراها إن في بعض الأحيان لربما ينقذ الإنسان زوجته بعثرات وسيئات فيه أضعافها وفيه ما هو شر منه. الله الله فاحمد اللهم أن عرف قدر نفسه فإن رأيت المبتلى فاحمد الله على العافية وابذل الأسباب بدلالته على الخير وحاول قدر المستطاع أن أنفذ الشرع. ومن الأمور الطيبة الحسنة للمرأة بدون مبالغة بمعنى أنك إذا رأيتها عصبية تقول فيك من الأناة وفيك من الحلم ما يعجبني. المرأة إذا أحست أن الأناة والحلم يعجبها يعجب زوجها تجملت بذلك لبعدها. ثم الموقف الثاني إذا حصل منها خطأ إذا حصل منها هدوء في مكان ثورة تحمد الهدوء منها وقل هذا شيء طيب وأنا أحمد ذلك منك ولأنك تصرفت تصرفا طيبا فتقوي فيها مثل المخطئ حينما يفعل حسنة وتهمني هذه الحسنة في قلبه فإن هذا من أنجع وأفضل الأساليب لتقويم المرأة. وأن المرأة والرجال والنساء لا يصلحهم إلا الله جل جلاله آية الحيل المحتال فليس لنا إلا الالتجاء إلى بالعزة والجلال وأن نسأل من كل قلوبنا أن يستر عوراتنا وأن يجبر كسرنا وأن يكمل نقصنا ويقول الإمام القيم أكثر الناس صفقة من شغلته نفسه عن الله وأكثر منه صفقة من شغله الناس عن نفسه. فلا تشتغل بعيوب زوجتك فإن التدقيق في الأمور وحاول أن تساور الوضع. وهنا كلمة أخيرة أقولها المرأة إذا كانت عصبية والزوج إذا كان عصبيا على حالتين إما أن يكون عصبيا بطبعه ومزاجه وأصل خلقته هذا شدة وقد يغلب التطبع ماذا تريده يفعل؟ وكل من امرأة أصابتها أمراض نفسية وتعبت ودمر بيتها حينما كانت ترى بمثل هذه الأمور وأرادت أن تصلح من نفسها ولم تستطع فلا يحاول الإنسان أن يحمل امرأته ما لا تطيق وكذلك الزوج. وأما إذا كانت العصبية بأسباب تعالج الأسباب لعل الله عز وجل أن يقر عينك بها امرأة صالحة جميلة كاملة والمشتكى إلى الله وإن الكمال لله وحده جل جلاله. وقال بعض العلماء من حكمة الله جل جلاله أن جعل النقص في أولادنا وجعل النقص في أزواجنا حتى لا يرتن المؤمن للدنيا. تصور لو أن الزوجة جميلة كاملة الجمال ولسانها من أعذب ما يكون عليه اللسان لسكنت ولي الله على الله جل جلاله وألهته عن ذكر الله. ولكن سبحان الله الحكيم العليم اللهم إنا نسألك العافية ونسألك صلاح القول والعمل والله تعالى أعلم. لا نشق عن الإخوان إلا أنا لو كنت سنة الفجر ما جئت إلا لكم يعني من الله عز وجل لكن الإخوان قبلكم بعض من السنة أحسن
الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول إذا طهرت الحائض قبل صلاة الفجر من حباس هل يجب عليها صلاة المغرب والعشاء أم لا وجزاكم الله خيرا؟
هذا فيه تفصيل. فالوقت الاضطراري على صح أقوال العلماء في صلاة العشاء أن الاختيارية إلى نصف الليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ووقت العشاء إلى شطر الليل وشطر الليل هو نصفه. وقال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر فجعل الصلوات الأربع الأولى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس اللي هو زوالها فمن زوال الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات وهذا من إعجاز القرآن أربع صلوات مجموعة في هذه الآية القصيرة. ثم قال تعالى في الصلاة الخامسة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقال بعض العلماء الآية تدل على انتهاء وقت الاختيار في منتصف الليل ثم يبدأ الوقت الاضطراري لحديث أبو قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره أنه دل على أنه لا يخرج وقت الصلاة حتى يصل وقت أخرى واستثني الفجر بالإجماع ودلالة النص عليه فبقي مع ذاه على الأصل. فإذا طهرت المرأة الحائض أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو بلغ الصبي يعني زال العذر قبل طلوع الفجر فيه تفصيل. فإذا كانت المرأة الحائض في السفر فإنها تحسب ركعتين لصلاة العشاء وثالثة المغرب، بمعنى لو طهرت قبل طلوع الفجر بمقدار ركعة واحدة تصلي العشاء فقط، ولو طهرت بقدر ما تصلي ركعتين تصلي العشاء فقط، ولو طهرت بقدر ما تصلي ثلاث ركعات يعني بقي ثلاث ركعات فإنها تصلي المغرب والعشاء جمعا. أما بالنسبة للعشاء فقد أدركت العشاء بالركعتين الأخيرتين، وأما المغرب فقد أدركت ركعة زائدة عن العشاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فدل على أن وقت الصلاة يدرك بركعة، كما قال الإمام أحمد وغيره هذا الحديث في الإدراك، ومن أدرك ركعة من وقت الصلاة فقد أدرك الصلاة لزمته. بناء على ذلك قال العلماء: تدرك ركعتين من الصلاة الأخيرة إذا كانت سفرية، وركعة زائدة. فلو كانت الصلاة تقرب دقيقتين فأدركت ثلاث ركعات فحينئذ تكون مدركة بثلاث ركعات، وعلى هذا يلزمها صلاة المغرب والعشاء. أما إذا كانت في الحضر فيشترط أن تدرك ركعة من العشاء، فإن طهرت قبل طلوع الفجر بمقدار ركعة فقد أدركت العشاء، ركعتين من العشاء، ثلاث العشاء، أربع العشاء. فإن زادت على وقت العشاء الأصلي اللي هو في الحضر أربع ركعات، زادت ركعة فطهرت قبل طلوع الفجر بقدر ما تصلي خمس ركعات فقد وجبت عليها صلاة المغرب والعشاء. والدليل على أن المغرب والعشاء في حكم الوقت الواحد دليل الشرع، إن الله عز وجل أجاز للمسلم أن يجمع بين المغرب والعشاء، وكذلك أيضا بين الظهر والعصر، فصارتا مشتركتين في الوقت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيح: ووقت الظهر ما لم يحضر الآخر، فجعل اشتراكا في أول الوقت وكذلك حال الاشتراك في آخر الوقت. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ حفظ الله إليكم وجزاكم الله خيرا، يقول والدي كثير السب والشتم والركوب، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا لوالدي، ونحن والله نسبه كثيرا ولا نريد أن يغضب عنا ولا نريد أن يغضب عنا لحظة واحدة، وجزاكم الله خيرا.
أما بالنسبة لوالدك فعلى الوالد أن يصبر وأن يتحمل، فإن الصبر نعمة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر، ومن يصبر يصبره الله. فإذا وجد الوالد من ولده وزوجه وأهله في البيت ما يكبر صبره أو يؤثر عليه بالصبر فإن الله يعذبه خيرا. فأوصي الآباء بالصبر على مشاكل البيوت وسعة الصبر، وإذا وفق الله عز وجل الإنسان للصبر عذبه خيرا كثيرا. أما الأمر الثاني الذي أوصي به الوالد أن يعلم أن البيت أمانة، وأن غضبه وحدته ربما تكون سببا لحصول الضرر خاصة على الأولاد، فإن الولد إذا قومه والده بالعنف والشدة ربما ساءت خلق الولد، ولربما أصابته الأمراض النفسية وانهار نفسيا بسبب غلظة أبيه وإهانة والده له وسبه له وشتمه له. فعليه أن يتقي الله عز وجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أولادكم لا توافقوا بابا مفتوحا في السماء فيستجاب لكم. وكم من ابن شقي بدعوة أبيه أو أمه. الله الله، يعني يحضر الوالد من سب ولده والدعاء عليه. أما الأمر الثالث الذي أوصي به كذلك الآباء، عليهم قدر المستطاع أن يأخذوا بالعلاج النبوي. فإذا غضب الوالد توضأ وصلى المستطاع، وإن كان قاعدا وقف، وإن كان واقفا مشى، ويخرج من البيت ويغير من هيئته وحاله. فإذا وفق الله عز وجل لهذه الأسباب أعانه الله على غضبه، وعليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه الغضب وأن يأخذ بالدعاء المأثور: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ذلك مما يذهب الله به الغضب، ومما يعين على انصراف الآباء عن الغضب شعورهم بعظمة الله جل جلاله. فإذا كنت قادرا على غيرك فاعلم أن الله أقدر منك على ذلك الغضب، وأن هؤلاء الأطفال وأن هذه القلوب البريئة وأن هذه الذرية التي صنعها الله ووصفها الله من فوق سبع سماوات أنها ذرية ضعافا. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، وصفها بالضعف فقال ان المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فتذكر ان هؤلاء ضعفاء ويحتاجون الى الرحمه، وان رحمهم رحمك الله، وان اخذتهم باللين والرفق فان الرفق ما كان في شيء الا زانه، ولا نزع من شيء الا شانه. واسال الله العظيم في ختام هذه المحاضره ان يجزي المشايخ الفضلاء. هذا الاخير
الله يحفظك. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا. يقول زوجتي توفيت واوصت قبل وفاتها ان اقضي عنها، فهل يجب علي كتاب وصيته ام لا؟ واحسن الله اليكم.
لا تحمل الوصية من حالتين، الحالة الأولى أن تكون لم تحج ووجب عليها الحج، فإخراج المال من تركتها واجب، لأنه دين لله، قد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: فدين الله أحق أن يقضى. وأما إذا كانت قد حجت أو لم يجب عليها الحج في حياتها ولم تتأخر عنه بعد وجوبه، فحينئذ الحج نفل. وإذا وصل الميت بالحج عنه فإنه تنفذ وصيته في حدود الثلث إذا كان من حج النافلة، لأنه من الصدقات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله صدق عليكم بثلث أموالكم. وقال لسعد كما في الصحيحين: الثلث والثلث كبير، فيخرج من مالها مقدار الثلث وتحج عنها. وإذا استطعت أن تحج عنها بدون مقابل فذلك أبلغ. واعلم رحمك الله أن إنفاذك لوصية الوالدة من برك لها بعد موتها. فليس هناك أعظم من الخلق والناس أعظم فضلا عليك من والدتك. الله الله أن تنسى الفضائل التي مضت من أجملة الخلق، وأن تنسى الأمة التي حملت وعانت وكابدت، فلا تستكثر عليها حجا، ولا تستكثر عليها دعاء صالحا، فلا تستكثر عليها خيرا فتصدق بها عليها. قال يا رسول الله: إن أمي اختلفت نفسها وما أراها لو بقيت إلا أوسط، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فجعل لها سعد رضي الله عنه حائطه الفراق، كما في صحيح البخاري. المقصود ان الصدقه عن الوالده وانفاذ عهدها، قال عليه الصلاه والسلام: وانفاذ عهدهما، اي من بر الوالدين انفاذ عهودهما ووصيتهما من بعد وفاتهما. والله تعالى اعلم.
احسن الله اليكم. سائل يقول: ما هي الاسباب المعينه على قيام الليل؟ جزاكم الله خيرا.
اختصارا الدعاء: من أراد طاعة من الطاعات وقربة من القربات فليسأل الله جل جلاله. قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم إنا نستهديك فاهدنا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فمن أعظم الهداية أن يهديك الله في قيام الليل. فإذا كنت من الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، إذا كنت ممن قال الله فيه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، لن توفق ذلك إلا بتوفيق الله جل جلاله. فاسأل الله أن يعينه وأن يحبب إلى قلبك قيام الليل. ثانيا: خذ الأسباب التي تعينه على قيام الليل: النوم المذكر، وثانيا استشعار ما عند الله في قيام الليل. فإنك إذا آثرت قيام الليل على النوم والراحة والسرور فإن هذا من أعظم القربات. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يكون نائما مع زوجته ثم يقوم ويتوضأ ويصلي، فيقول الله عز وجل: يا ملائكتي عبدي ما الذي أقامه من حبه وزوجته؟ ما الذي أقامه من فراش زوجته وهو في الدعاء والسرور والنوم والشهوة؟ فيقولون: يا رب يرجو رحمتك ويخشى عذابك. فيقول الله: اشهدكم اني امنته من عذابي وعصبته ورحمته. قيام الليل فضله عظيم. واعلم ان قيام الليل من اجل الطاعات. تاملت قول الله عز وجل فاذا به يقول في صبيحه حينما اوحى الى نبيه صلى الله عليه وسلم وانزل عليه الوحي، يقول الله تعالى: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. الله اكبر. اول ما امر به قيام الليل، ثم بين السر في ذلك فقال: ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا. فمن حافظ على قيام الليل رزق سداد القوس. وقل ان تجد رجلا يحافظ على قيام الليل الا وضبطه عفيف اللسان، عفيف الجوارح والاركان، قريبا من الرحمن في طاعته وانابته واخلاصه الى الله جل وعلا. قيام الليل من افضل الطاعات ولو بعد العشاء. فاذا كنت لا تستطيع قيام اخر الليل فقم بعد العشاء. اما تسهرون وكم تسهر مع ضيفك، وكل ساعات تمضي ولحظات تنتهي لو أنك أنبيت ربعها وعشرها في ذات الله عز وجل لوجدت ثوابها في الدنيا والآخرة. فكل العيون باكية أو دامعة يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين لكت من خشية الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. قال بعض العلماء: عين سهرت في سبيل الله عام يشمل من سهرت عنده في كل طاعة وقربة. فالله الله قيام الليل لا يقوم الليل إلا من عرف حقه وقدره، من عرف أنه من ينادي الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، من علم علما يقين أن الله ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وكماله وعظمته لينادي في تلك الساعة: هل من داع فأستجيب دعوته، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يمضي الليل وينتهي نزوله سبحانه وتعالى. فهذا فضل عظيم وخير كبير لا يوفق له الا الصالحون، وعلم الله واياكم بمنه وكرمه. ومما يعين على قيام الليل قراءه سوره السلف الصالح والائمه والاخيار، ومما يعين على قيام الليل قصر الامل في الدنيا. تصور لو انك في مثل هذه اللحظه وانت في قبرك، ما الذي تتمناه؟ تتمنى انك واقف بين يدي الله. ومما هون الليل وهون قراءه القران والسهر الى ساعات طويله يقرا العبد القران ليتلذذ به، علمه ان هذه الرفعه نور له في قبره وحجة له في حشره ونشره، ونور له على صراطه وهو مقبل على ربه. الشعور بالآخرة يهذب سلوك المؤمن ويقوي عزيمته. يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: وقد صاحب الناس وهو في داخل المسجد الحرام: أيها الناس، صلوا بالليل ركعتين لظلمة القبور، وصوموا يوما شديدا حره بحر يوم النشور. اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم حمد موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم اهدنا بهداك، واجعل عملنا في رضاك، ووفقنا لكل خير في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم اهدنا لا هادي إلا من هديت. اللهم ارحمنا لا مرحوم إلا من رحمت. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، واسال الله ان يجزي المشايخ الفضلاء كل خير، وان يجزيكم كل خير. اسال الله العظيم ان يشكر سعيكم، وان يعظم اجركم، وان يتقبل منا ومنكم، انه السميع المجيب. صلى الله وسلم وبارك.